بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الأدعية التي تقال بعد نهاية التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة في كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وهذا الدعاء هو الدعاء الثامن، والدعاء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء من الأدعية العظيمة المهمة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء العظيم جمع بين أطيب لذة ونعمة في الدنيا هي الشوق إلى لقاء الله عز وجل، هذا أعظم نعيم. وبين أعظم نعيم لأهل الجنة هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا الدعاء مناسبته ما أخرجه النسائي في سننه الصغرى والإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن السائب عن أبيه، وهو السائب ابن يزيد الثقفي، أن عطاء قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم. وهذا من العجب، الناس الآن في أيامنا إذا زاد الإمام بعض الآيات أو إذا الخطيب زاد عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، أو إذا صلى بسورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة تقوم عليه الدنيا ولا تقعد، أطلت وقرأت كثيرا. منذ أيام كلمني أحد أئمة المساجد أن المصلين اشتكوا عليه فقالوا: إنك تطيل في الصلاة. وأنا أعرف هذا الإمام وأصلي خلفه، قلت: كم تقرأ في العشاء؟ قال: لا أزيد عن الوجه في الركعتين، لا يزيد عن الوجه في الركعتين. ولكن هذا هو حال الناس. فهذا من العجب أن الذين صلوا خلف عمار بن ياسر رضي الله عنه في هذه الصلاة خفف، فقالوا له: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. والآن بالعكس، هل سمعتم مرة من المرات أن المصلين قالوا للإمام إذا قرأ قراءة خفيفة قالوا له: خففت، لماذا لا تطيل؟ وإن كان صوته جميلا، بل الناس الآن يريدون السرعة، أما الجلوس لمتابعة المباريات ساعتين وساعتين ونصف والمقاهي والمجالس والقيل والقال هذه لا يشبعون منها والله المستعان. فقال عمار رضي الله عنه: أما على ذلك، أي سأخبركم بسبب التخفيف، فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: السبب أنني في هذه الصلاة التي خففتها عوضت هذا التخفيف بدعوات سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك قام رجل فتبعه، يقول عطاء: تبعه رجل من القوم، يقول: هذا الرجل هو أبي، وهو السائب ابن يزيد، غير أنه كنى عن نفسه لما حدث بالحديث، ما قال أنا تبعته، قال: تبعه رجل من القوم. وهذا من شدة إخلاصهم وحرصهم على الابتعاد عن الرياء. الآن أحدنا إذا عمل عملاً يسيراً، مواقع التواصل والصور والاحتفاء بهذا العمل والإنجاز، ويصور مع فلان ومع فلان، انظروا إلى حرص الصحابة، كانوا يجتنبون إظهار الطاعات والأعمال الصالحة. فتبعه رجل من القوم يقول هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، ما أفصح عن نفسه، فسأله عن الدعاء، قال له ما هو الدعاء الذي قلته في صلاتك؟ ثم جاء فأخبر القوم، أي جاء أبوه فأخبر القوم بالدعاء الذي دعاه، وهو هذا الذي سمعتموه، فقال اللهم بعلمك الغيب إلى آخر الدعاء. فهذا فيه إشارة إلى حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعهم على العلم وعلى الخير وعلى الاستفادة من كل معلومة ومن كل ذكر ومن كل دعاء ومن كل طاعة. وكذلك أنهم استقر عندهم أن الصلاة هي قرة العين للعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإنهم استغربوا التخفيف فسألوا عن السبب. وكذلك كما قلنا هذا الدعاء جمع بين خيري ونعيمي الدنيا والآخرة. لذلك يقول ابن القيم فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، هذا أطيب شيء وسيأتي معنا، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. لذلك لو تأملتم فيما رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير، وينقل عنه حسين بن عبد الرحمن، يقول عندما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، سعيد بن جبير في مجلس يسأل، فيقول حسين ابن عبد الرحمن يقول قلت أنا، ثم ساق حديثا طويلا عمن سمعه ثم عمن سمعه وهكذا، ثم لما قال أنا استدرك وقال لم أكن في صلاة ولكني لدغت. تأملوا حتى لا يقال عنه فلان كان يقوم الليل وكان يذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يقول عنه مخبت وقائم ومصلي وكذا، قال انتبهوا فإني لدغت، وهذا هو سبب أني رأيت الشهاب الذي انقض أو الكوكب الذي انقض البارحة. هو سأل عن أمر، ولكن لما أخبر هذا الرجل الذي كان جالسا معهم تذكر حتى لا يفهم بأنه يرائي وأنه كان يقيم الليل. انظروا إلى قضية الإخلاص عندهم. فهنا يقول في هذا الدعاء الذي ما حدد موضعه، ما ورد وما ذكر موضعه، أهو قبل السلام أم عند السجود أم ماذا، ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم ابن القيم أن موضع هذا الدعاء هو قبل السلام، لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء قبل أن يسلم. فهنا قال اللهم بعلمك الغيب، أي يا الله، اللهم أي يا الله، وهذا فيه توسل بأسماء الله وصفاته. قال اللهم بعلمك الغيب، التوسل بعلم الله الأزلي الأبدي. وعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل مطلق لا يعتريه نقص كعلم الإنسان، فالإنسان يقال عنه عليم، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال وفوق كل ذي علم عليم. فيقال للإنسان عالم وعليم، ويقال لله سبحانه وتعالى العليم والعالم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أما علم الإنسان يسبقه جهل ويلحقه النسيان، فبذلك يكون علم الإنسان علما ناقصا، أما علم الله سبحانه وتعالى فكامل مطلق. قال اللهم بعلمك الغيب. والتوسل في الدعاء عدة أنواع، من أظهرها وأشهرها خمسة: إما أن يتوسل العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإما بصفاته كما معنا في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. توسل بصفتين عظيمتين تناسبان المقام: العلم والقدرة. وإما التوسل بذكر الحال كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاق، قال فهب لي من لدنك. توسل بضعفه وبحاله. وكذلك التوسل بالإيمان بالله ورسوله: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. هذه أظهر خمسة أنواع من أنواع التوسل. فهنا قال: اللهم بعلمك الغيب، أي بأنك العليم الخبير المحيط بالأمور. وقال بعلمك الغيب، والله يعلم الغيب والشهادة، ولكن إذا علم الغيب فمن باب أولى أنه عالم بالشهادة، عالم الغيب والشهادة. والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وخبير وعليم، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكما نذكر بواسع وبعظيم علم الله سبحانه وتعالى الآية العظيمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا توسل آخر. وقدرتك على الخلق تحتمل معنيان: إما أنه قدرة الله سبحانه وتعالى على الإيجاد من العدم، أي بإيجاد المعدوم أو بإعدام الموجود، هذا يظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الأشياء. وهنالك معنى آخر بقدرتك على الخلق، أي بأن جميع الموجودات والمخلوقات تحت تدبيرك وتحت تصرفك وتحت قدرتك، تحيي من تشاء وتميت من تشاء، تعذب من تشاء وترحم من تشاء، تذل من تشاء وتعز من تشاء، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ترزق من تشاء وتمنع من تشاء، وهكذا. هذا معنى آخر، والمعنيان واردان. والله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب، الغيب هو ما غاب عنا، فمن أيقن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويتصرف في خلقه كما يشاء، فإنه يوقن بأن الله عز وجل يعلم لك الأنفع ويعلم لك الأصلح في البقاء أو الفناء، في الحياة أو في الموت. لأن الإنسان نظرته للأمور قاصرة، نظرة محدودة، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وهو القدير، فيعلم من حالك أن الأصلح لك هو البقاء، أو الأصلح لك الموت حتى لا تفتتن في دينك. وهذا فيه تفويض من العبد لله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان إذا أراد أمرا مستقبليا يأتي إلى إنسان عنده خبرة، يقول له: أنا لا أعرف في هذا الأمر ولا أفهم به، فوجهني وانصحني. يقول له الأمر عندك، يفوض أمره إلى من عنده خبرة، ولله المثل الأعلى. فالإنسان لا يعلم ما يستقبل له في حياته من فتن ومن محن ومن ابتلاءات، فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ما هو الدعاء؟ أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. الأصل ماذا؟ لما سئل عليه الصلاة والسلام عن خير الناس قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فهنا لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن إذا مر بمحنة أو بابتلاء أن يتمنى الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر مسه وإن كان لا محالة، فليقل: اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ففي هذا الدعاء وكل الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يتبين لنا هنا إذا دعا الإنسان لإنسان آخر بطول العمر لابد أن يقيد هذا الدعاء بأن يدعو له بطول العمر على الطاعة، لا أن يقول له: أطال الله بقاءك، أو يا طويل العمر، أو أطال الله عمرك. لأنه ما أدراك أن طول العمر لفلان هو مضرة له وفتنة له. إن كان لا محالة فتقول: أطال الله عمرك في الطاعة والإيمان، أو في مرضاة الله والتقوى، وهكذا. فهنا قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نكتفي بهذا القدر من هذا الدعاء العظيم، ونتم تتمة وبقية الأدعية والكلمات بما فيها من معان عظيمة في دروس لاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.